الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
عناوين الصباحية الثانية: مشاورات تأليف الحكومة معطلة، ماكرون في بيروت قريبا ولقاءاته قد تتعدى النطاق الرسمي. ادعاء صوان يتفاعل ومعلومات عن امتناع دياب والوزراء السابقين عن لقائه. المطران العنداري يحدد نسب المشاركة لقداديس الميلاد والدنح. المقداد إلى موسكو الأربعاء بعد طهران. أذربيجان تنتهك وقف اطلاق النار في كاراباخ.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصف وداغر ورولان خاطر. وسط الانسداد الأفق السياسي الحكومي ووسط التعبئة التي خلفها قرار القاضي فادي صوان طائفيا، المتلازمان مع الأزمات المالية والاقتصادية التي تأخذ البلاد إلى الارتطام الكبير، من المقرر أن يزور بيروت في 22 و23 من الحالي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الزيارة تتزامن مع تصاعد وتيرة الاشتباكات السياسية والقضائية في ضوء ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينينوس، وتحديد مواعيد للاستماع إلى أقوالهم وسط معلومات أولية تفيد بامتناعهم عن الحضور، وترجيحات عن أحجام دياب عن استقبال القاضي فادي صوان في مكتبه على خلفية عدم مراعاة الأصول في تبليغهم للحضور إلى قصر العدل، ما يفتح الباب أمام السؤال عن رد فعله بعد اتهامه من قبل المشمولين بدعوته للمثول أمامه بالاستنسابية والانتقائية في ملاحقاته الآحادية لهم.
ويعود ماكرون إلى بيروت لتفقد الوحدة الفرنسية العاملة في القوات الدولية عشية حلول عيد الميلاد، ويمكن في هذه المناسبة ألا يقتصر اجتماعه على رئيس الجمهورية ميشيل عون، وإنما يتجاوزه للقاء أطراف رئيسية معنية بتشكيل الحكومة في حال استمرت العراقيل التي تحول دون ولادتها في محاولة منه للوقوف على أسباب تعثرها، وصولا إلى التدخل لرأب الصدع باتجاه تعويم المشاورات لتأليفها.
وتأتي الزيارة الثالثة لماكرون لبيروت في ظل ارتفاع منسوب التوتر بعد أن أصيبت حكومة تصريف الأعمال بأعطال قاتلة ليست محصورة بادعاء القاضي صوان على رئيسها، وإنما في إصرار الأخير على رفض تعويمها بما يسمح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، في إشارة إلى امتناعه عن الاستجابة لرغبة عون بضرورة التوسع قليلا في تصريف الأعمال بحسب ما نقل عنه في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع.
كما أنها تأتي في ظل عدم قدرة الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة سعد الحريري على تهيئة الظروف المواتية لإخراج المشاورات من التأزم، رغم أن الحريري كان أشار في نهاية اجتماعه الأخير بعون إلى أن أجواء اللقاء اتسمت بإيجابية، وهذا ما لم يعكسه الأخير في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي الذي ورد فيه أنه تقدم من الرئيس المكلف بطرح متكامل لإعادة النظر في توزيع الحقائب على الطوائف من دون أن يقترن طرحه بلائحة بأسماء الوزراء.
واعتبرت مصادر مقربة من رؤساء الحكومة السابقين أن ما طرحه عون يتجاوز الأصول الدستورية والأعراف المتبعة في تشكيل الحكومة، وعزت السبب إلى أنه توخى من الطرح الذي تقدم به نصف التشكيلة المتوازنة التي طرحها الحريري وتضم 18 وزيرا.
ولفتت في حديث للشرق الأوسط إلى أن توقيع عون والحريري على مراسيم تشكيل الحكومة لا يعني تجاوز صلاحية الأخير بتأليفها، وإن كان يحق لعون أن يبدي ملاحظاته بإدخال تعديلات على التوزيعة الوزارية المقترحة بدلا من أن يبادر إلى إسقاطها واستبدالها بتشكيلة يغلب عليها الطابع الحزبي لتأمين حصوله على الثلث الضامن أو المعطل كما تقول المعارضة.
وأكدت المصادر نفسها أن عون يستمر في تجاوز الأصول وصولا إلى مصادرة الصلاحيات العائدة لرئيس الحكومة، وهذا ما فعله عندما ترأس الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع وصدرت عنه قرارات تنفيذية، مع أن دوره يقتصر على أعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء مجتمعا للنظر فيها.
ورأت أن عون أراد أن يستعيد من عن حكومة تصريف الأعمال باتخاذ المجلس الأعلى للدفاع كبديل للسلطة الإجرائية وتحويله إلى حكومة بديلة تتيح له أن يحكم البلد برأس واحد، وبالتالي لن يبقى في الميدان إلا رئيس الظل النائب جبران باسيل، لافتة إلى أن الحريري يرفض الدخول في سجال مع عون رغبة منه في الإبقاء على المبادرة الفرنسية قيد التداول وفي التريث إلى حين عودة ماكرون إلى لبنان.
واتهمت عون باسيل بوقوفهما وراء زرع الألغام بغية إعاقة مهمة ماكرون الذي سيقرر ماذا سيفعله لإنقاذ مبادرته وتعبيد الطريق أمام ولادة حكومة مهمة تلقى دعما دوليا يؤمن لها شبكة أمان سياسية، وهذا ما لا يحبذه عون بحسب معارضيه الذين يتهمونه بأنه يعيق تنفيذ المبادرة الفرنسية لقطع الطريق على أخضاع لبنان لرقابة دولية تشرف مباشرة على تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي من دونه لا يمكن للبنان الانتقال من التأزم إلى التعافي المالي والاقتصادي.
في غضون ذلك لا تزال الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب وثلاثة وزراء سابقين تأخذ حيزا واسعا من الاهتمام في لبنان.
وبعد الدعوة لأن تطال المساءلة رئيس الجمهورية ميشيل عون انطلاقا من إقراره بمعرفته بوجود المواد المتفجرة قبل 15 يوما من الانفجار، ردت رئاسة الجمهورية على ذلك مجددة التذكير بما قام به عون في هذا الإطار ونفية أي تدخل له في عمل القضاء.
وقالت الرئاسة المرة الأولى التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميات من نترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي.
وفور الاطلاع عليه طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية، وهذا ما تم بالفعل وفقا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وقد أبلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الأمني والعسكري بأنه يعالج الموضوع وأنه أرسل كتابا إلى وزارة الأشغال تسلمته يوم الاثنين في 3 آب 2020، أي قبل يوم واحد من الانفجار.
أما عن مسار التحقيقات فقالت الرئاسة أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وعن الاجتماع الأخير الذي عقده عون مع مجلس القضاء الأعلى أكد البيان أنه لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإن كل ما يروج عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة، لأن البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهم مجلس القضاء الأعلى.
من جهته دعا التيار الوطني الحر لعدم المس بمقام رئاسة الحكومة ورفض التلطي بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب أو فساد بدءا بمقام رئاسة الجمهورية، كما رفض كل سلوك يهدف إلى شل العمل القضائي عموما ومنعه من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم.
كذلك رفض ما قال إنه استنسابية أو استهداف أو تجاوز من جانب القضاء، داعيا إلى اتباع الأصول في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به.
وقال إن استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسن دياب هو برفض الاستنسابية التي طولته كما طولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضاة، وحيدت آخرين فيما المطلوب من المحقق العدلي الإسراع بتحقيقاته وأظهار الشفافية الممكنة.
في الموازاة جدد النائب علي حسن خليل اعتباره الإجراءات القضائية الأخيرة غير دستورية، وقال إن ما حصل من ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع اعتبر خلال لقائه وفدا من كوادر منطقة بيروت في القوات أن مسؤولية انفجار المرفأ تقع على الدولة اللبنانية ككل، مطالبا بلجنة تقصي حقائق دولية.
شفتوا قديش محتدمة قصة التحقيقات بجريمة وكارثة المرفأ. نحن انطلاقا من يلي عم بصير هلأ ويلي كان متوقع لسبب بسيط، انفجار المرفأ المسؤولية فيه تقع إذا بدي اختصرها على الدولة اللبنانية ككل، لأنه كتير من الإدارات داخلة بالموضوع وكتير من الأجهزة وكتير من المؤسسات وكتير من المسؤولين. جريمة متمادية على مدى 6 سنين، وبالتالي قديش في مسؤولين من الدولة داخلين فيها. مشان هيك كان اقتراحنا من أول لحظة أنه لازم نروح على لجنة تقصي حقائق دولية. للأسف ولميت أسف أول من عرض بالموضوع هو حزب الله، وبعد ما نعرف ليش بالضبط، ولحقوا مسؤولين تانيين وكل المسؤولين الرسميين ما تجاوبوا بهالمناسبة، وبالأخص من بعد اللي صار على أثر آخر استنابات أصدر قادة تحقيق المحقق العدلي بهالموضوع. بدي أرجع جدد دعوة لرئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، لحكومة تصريف الأعمال بالدرجة الثانية، ولا أي حكومة بتجي مطرح حكومة تصريف الأعمال، أنه يبعثوا طلب على الأمم المتحدة للأمم المتحدة مجلس الأمن يشكل لجنة تقصي حقائق. السؤال اللي بطرحه خي وين المشكلة؟ بيقولوا المشكلة أنه عنا تحقيق عم بصير محلي. مستحيل أي تحقيق محلي يقدر يوصل لتبيان الحقائق، وخذوا اللي صار بين امبارح واليوم، كيف بده يتقدم التحقيق وليك شو عم بصير فيه؟ أنا ما بدي أحط الحق على حدا والحق مع حدا. محقق العدلي استنباته مزبوطة ولا مش مزبوطة ما بدنا نفوت بكل هاللغط هذا، بس اللي بدي أقول خلينا نأخذ من هاي عبرة فورا هلا رئيس الجمهورية يستدرك الوضع مع حكومة تصريف الأعمال، يلي رئيس حكومة تصريف الأعمال بيعتبر حاله كان مستهدف عظيم، ما زال بالتحقيقات الداخلية هيك عم تعتبره، بودوا طلب من هلا على مجلس الأمن أو بواسطة دولة صديقة من الدول يلي هن أعضاء دائمين مثل فرنسا ولا أمريكا ولا بريطانيا، إذا بدكم الصين وإذا بدكم روسيا وإذا بدكم إيه، بيكفي دولة واحدة تبعت طلب للأمين العام للأمم المتحدة تشكل لجنة تقصي حقائق. هاي الطريقة الوحيدة الممكن توصلنا للحقائق بموضوع الانفجار المرفأ. شو ما جربتوا تعملوا ما رح نستكين، ورح نتابع ونتابع ونتابع لنوصل بنهاية المطاف نعرف مين المسؤول بانفجار المرفأ.
من جهته انتقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الحملة على القضاء اللبناني ومحاولة تعطيل عمله، وتوجه إلى المسؤولين بالقول كفاكم لاعبا بالوقت الضائع وبمصير الوطن.
لا كما رأينا في الصحف بالأمس، إذا صدقت حكومتان الحقائب فيها موزعة على الأحزاب والتيارات والكتل النيابية على الأسس ذاتها التي كانت تعتمد في تأليف الحكومات السياسية السابقة، فيشرح لنا هذا التناقض الذي سيؤدي حتماً بالحكومة إلى الفشل. أيها المعنيون مباشرة بتأليف الحكومة، كفاكم لعباً بالوقت الضائع وبمصير الوطن وحياة المواطنين، كونوا أكثر جدية، ألف حكومة بالتشاور لا بالتضاد، ألف حكومة إنقاذ من اختصاصيين مستقلين وذوي كفاءة عالية، فتبدأ الإصلاحات ولعل البلاد هكذا تعود إلى دورتها الطبيعية بأسرع ما يمكن.
هذا ورفض المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسة عقدها أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى المس بمقام رئاسة الحكومة، معتبرا أن الادعاء على دياب مؤشر خطير يرمي إلى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة. بين كانون الأول الحالي وشباط المقبل موعد تسلم لبنان لقاح كورونا مسافة غير آمنة للبنانيين الذين يواجهون فيروس كورونا بالتزام متفاوت للتدابير الوقائية، تعكسه الأرقام التي يسجلها تقرير وزارة الصحة اليومي والذي يعكس نسبا مرتفعة بعدد الإصابات وأرقاما صادمة للوفيات.
وفي جديد الأرقام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1540 إصابة كورونا جديدة أمس، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.
على مستوى الإجراءات، أعلن النائب البطريركي العام في الأبراشية المارونية في منطقة جوني المطران أنطوان نبيل العنداري أنه عملاً بقرار الحكومة اللبنانية بتمديد التعبئة العامة لغاية 31 آذار 2021، رأينا أنه من الواجب التذكير بالالتزام الكامل بالتدابير المعلنة من قبل وزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بعدم فتح صالات الكنائس في المآتم والأعراس وتلافي التجمعات.
ودعا في بيان إلى التقيد بنسبة الحضور 50% في القداسات ونسبة 30% في قداس نصف الليل في عيدي الميلاد والدنح. في ملف ترسيم الحدود، قالت مصادر شرق الأوسط أنها كانت تتوقع منذ البداية ألا تؤدي المفاوضات التي افتتحت على عجل وتهور بين اللبنانيين إلى والإسرائيليين لترسيم الحدود البحرية بينهما إلى أي نتيجة ملموسة.
وأضافت تلك الأوساط التي كانت على تواصل مع فريق وزارة الخارجية الأمريكية التي رعت إطلاق تلك المفاوضات أنها أبلغت الفريق بعدم التسرع في إطلاق هكذا مفاوضات قبل شهر على انتخابات أمريكية على هذه الدرجة من الأهمية لتحقيق نصر سياسي لا يمكن صرفه في أي معادلة جديدة في حال جاءت نتيجة الانتخابات في غير مصلحة إدارة منتهية الصلاحية. وجددت تلك الأوساط القول إن قصوراً في قراءة عقلية الطرف اللبناني قاد إلى سوء تقدير حول الأسباب التي يمكن أن تكون حافزاً للبنانيين على القبول بأي تسوية في ظل حاجتهم لمخرج من أزمتهم الاقتصادية الخانقة، لبل تبين على أرض الواقع أنها لا تعني الطبقة الحاكمة في لبنان لا من قريب ولا من بعيد، فيما البلاد تقع تحت سيطرة طرف مسلح يحمل أجندة غير لبنانية بكل المقاييس.
وأضافت تلك الأوساط بدا واضحا أن المفاوضين اللبنانيين لن يقوموا بتقديم هدية مجانية لإدارة دونالد ترامب المغادرة بعد خسارته الانتخابات، ويفضلون تقديمها لإدارة جو بايدن المقبلة في ظل رهانات إيران على احتمال نجاحها في إعادة ترميم ما يمكن ترميمه، سواء تعلق الأمر باحتمال إحياء الاتفاق النووي أو إنهاء العقوبات الاقتصادية عليها.
واعتبرت الأوساط أن قيام الطرف اللبناني بتصعيد شروطه في تحديد حدود المساحة البحرية اللبنانية قد يكون هدفها ليس نسف المفاوضات الحالية فحسب، بل بجعل الطرف الآخر هو المحشور في كيفية الرد على هذه الطلبات في ظل حاجة إدارة ترامب لتحقيق نصر في الساعات الأخيرة من عهدها، ما يجعل إدارة بايدن المقبلة في وضع أضعف إذا أرادت الاستمرار في رعاية المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
في الملف الإقليمي والدولي، يتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو الأسبوع المقبل بعد أن كان زار طهران كأول محطة خارجية يزورها بعد توليه لمنصبه.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الروسية دعت إلى عدم وضع تأويلات سياسية لهذا الترتيب في زيارات المقداد الخارجية، لكن كان لافتاً أن الناطقة باسم الخارجية ماريا زخاروفا أكدت أن موسكو وليس طهران كانت الوجهة الأولى للوزير السوري، لكن جدول أعمال الوزير سيرجي لافروف حال دون الاتفاق على موعد مناسب يسبق توجه المقداد إلى طهران.
أعلن الجيش الروسي حصول انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار الذي أنهى في تشرين الثاني القتال العنيف بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورنو كاراباخ. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت قوات حفظ السلام في المنطقة أنه تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار في 11 كانون الأول في منطقة جادروت.
في الولايات المتحدة نظمت جماعات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاجات في مدن عدة بما في ذلك تظاهرة في العاصمة واشنطن تنديدا بنتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن. وشارك في التظاهرات مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي أصدر ترامب عفوا عنه أخيرا، ودعت هذه الجماعات ومنها جماعة أوقف السرقة المؤيدين إلى الإقبال على الاحتجاجات.
للأسبوع الثالث على التوالي تظاهر عشرات الآلاف في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون الأمن الشامل الذي يعتبرونه أنه يقضي على الحريات وسط انتشار أمني كثيف خصوصا في باريس لتجنب تكرار أعمال العنف التي سجلت في التظاهرات السابقة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من الثلاثاء اليوم، طقس غائم اجمالا بسحب مرتفعه ومتوسطه مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحراره خاصه بالمناطق الداخليه، ورياح نشطه بتشتد وبتوصل لل 65 كيلومتر بالساعه. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار داخلية خفيفة صباحا، وبتعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملحوظ اعتبارا من فترة بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي، حيث بتشتد الرياح مع تساقط أمطار تشتد غزارتها فجر التلاتة. والتلاتة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار غزيرة ورياح نشطة بتوصل لحدود 60 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر مع نشاط للخلايا الرعدية وتساقط للبرد مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق مساء مع ضباب على المرتفعات. أما الأربعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: مشاورات تأليف الحكومة معطلة، ماكرون في بيروت قريبا ولقاءاته قد تتعدى النطاق الرسمي، ادعاء صوان يتفاعل ومعلومات عن امتناع دياب والوزراء السابقين عن لقائه، المطران العنداري يحدد نسب المشاركة لقداديس نصف الليل للميلاد والدنح، المقداد إلى موسكو الأربعاء بعد طهران، أذربيجان تنتهك وقف اطلاق النار في ناغورنو كاراباخ. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي بيير خاطر، شكرا للمتابعة.